الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع حديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه فقال لهم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا في اللقاءات الماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على هذه الأمة، بين لها ما فيه الخير ونهاها عما فيه الشر. فيبين لنا في هذا الحديث الطيب الأسباب المعينة على مغفرة الذنوب وعلى رفع الدرجات، منها إصباغ الوضوء على المكاره، وقد بيناه في درس مضى. ثم بعد ذلك كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. توقفنا أمام فريضة الصلاة، بينا فضلها ومنزلتها، ثم بدأنا الحديث عن الثمرات المرجوة من هذه الفريضة العظيمة، وكان منها محو الذنوب ورفع الدرجات، وكان منها أيضا استغفار الملائكة للمصلين ما داموا في مصلاه. وها نحن نواصل ما بدأنا. فمن الثمار المرجوة من هذه الفريضة العظيمة تعويد المسلم النظام والانضباط. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمسلم مع الصلاة يتعود على النظام، خمس صلوات في كل يوم وليلة، منها ينضبط المسلم مع الغير، كما انضبط مع الله تعالى يلتقي بربه جل وعلا في هذه الفريضة خمس مرات في كل يوم وليلة، حتى يتعود أن يكون خارج المسجد كما كان داخل المسجد، فيحرص على الموعد وينضبط ويثي بالعهد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما أخبر النبي الأمين. فالنبي يضبط سلوك المسلم داخل المسجد وخارج المسجد. فأنت مسلم أينما كنت، أنت مسلم أثناء فريضة الصلاة، قلت الله أكبر، إذن يجب أن تكون مسلما خارج المسجد. لماذا؟ لأن الناس يحسبون أخطاء المسلمين على الإسلام، هكذا المسلم. إذا أخطأ المسلم لا يقولون إنه أخطأ، بل يقولون الإسلام الإسلام. فالمسؤولية خطيرة، وخاصة على من يعيش في مجتمعات غربية، الناس ينظرون إليه نظرة مختلفة. من هنا جاء الإسلام ليقوم سلوكيات المسلمين داخل المسجد وخارج المسجد. نحن رأينا في هذه المجتمعات روح الإسلام يطبق في العادات وفي المعاملات، النظام نجده بينهم، النظافة نجدها بينهم، الصدق في المعاملة نجده، الأمانة نجدها. هم يتعاملون بروح الإسلام بما جاء به النبي محمد بن عبد الله. فمن هنا جاء الإسلام ليضبط سلوكيات المسلمين. يجب أن يكون المسلم مسلما قلبا وقالبا. في المسجد نرى الكثيرين ما شاء الله في سكون، هذا يذكر الله، هذا يقرأ القرآن، هذا يركع ركعات، هذا يفعل الخير، هذا يبادر في تعليم الناس الخير. فيا حبذا أن نرى هذا خارج المسجد ويترجم إلى واقع حياة. فإن عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا أجابت؟ قالت: كان خلقه القرآن. محدث صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نعم، كان النبي نعم المطبق لمنهج الله رب العالمين، الكمال البشري تجسد في النبي محمد بن عبد الله. إن نظرت إلى معاملات النبي رأيت القرآن، إن نظرت إلى بيعه وشرائه رأيت القرآن، إن نظرت إليه كأب كزوج كجد رأيت القرآن صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هو التطبيق العملي للقرآن. لذا قالت أمنا عائشة: كان خلقه القرآن. ومن هنا فرضت الصلاة لتعود المسلم على النظام والانضباط. بل يقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، إلى آخر الحديث. نظام غريب وعجيب. نجتمع في الصلوات الخمس خلف إمام منا. هذا الإمام له شروط بينها النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم عفوا فأحفظهم لكتاب الله، فإن كانوا في الحفظ سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، أو كما أخبر النبي الأمين. فالإسلام يبين لنا الانضباط والنظام، فنحن نجتمع خلف إمام منا، ننتظم مع حركاته مع أقواله مع أفعاله. هذا هو النظام الذي جاءت من أجله الصلاة، لتعود المسلم كيف يكون منظما. بل والعجيب أن من أركان هذه الفريضة الاطمئنان. الاطمئنان، نعم، انظروا إلى هذا الرجل المسيء لصلاة. صحابي من صحابة النبي الأمين يسمى خلاد ابن رافع رضي الله عنه، بوب الإمام البخاري له بباب المسيء لصلاته. هذا الرجل دخل المسجد يوما فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فقال له النبي في أدب رفيع: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. انظروا لاختيار اللفظ، ما قال إن صلاتك باطلة، ما جعله يصلي وقال سلم فإن صلاتك باطلة كما يفعل الكثيرون منا، ولكن تركه حتى فرغ. وانتقى النبي اللفظة الطيبة التي تؤدي المعنى، ولكن بلفظ طيب جميل، كيف لا وقد امتدح الله نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يختار الكلمات صلى الله عليه وسلم، قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، المعنى صلاتك باطلة. لماذا لم يقل صلاتك باطلة؟ اللفظ كلمة تصل إلى القلب بفهم سديد. فاستجاب الرجل للنبي وعاد يصلي بصلاته التي صلاها للمرة الثانية. ثم أتى النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. واستجاب الرجل، ما اعترض، ما جادل كما يحدث منا كثيرا، ولكن عاد يصلي بصلاته للمرة الثالثة. فلما فرغ من صلاته أتى النبي فقال له النبي الأمين: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. أيوة، هذا آخر ما عندي، أريد أن أتعلم. فقال له النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يا رجل إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الله أكبر، لابد لنا من وقفة هاهنا. من شروط الفتوى أن يراعي المفتي حال المستفتي، بمعنى إذا رأى المفتي أن المستفتي يحتاج إلى الزيادة لابد أن يزيد له، وإن رأى أن حاله يتطلب القلة فلابد أن يقلل له. فهذا الرجل لا يحسن يصلي، فبدأ النبي يعلمه الوضوء. لماذا الوضوء؟ لأن الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ. في طرق هذا الحديث عند البخاري يقول: جلس النبي مع الرجل يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. نحدث صلى عليه برضه صلى الله عليه وسلم، لا كما نرى من دعاتنا اليوم: إلا من رحم ربي وعصى، أنا مش فاضي مش فاضي. أنت لك رسالة، أنت لك مهمة، لابد أن تؤديها وأن تتقن عملك على قد فلوسهم، مش بيقولوا كده؟ عارفين اللغة دي؟ ما عندنا في مصر كده يقول لك على قد فلوسهم. على قد ايه؟ فلوسك. نقول: لا، أنت صاحب رسالة، أنت صاحب منهج. جلس النبي يعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة، وكان النبي يبني أمة. فهل هناك منا من هو أكثر شغلا من رسول الله؟ من منا أكثر شغلا من النبي الذي يبني أمة ويقيم دولة؟ ورغم هذا جلس يعلم ويعلم ويعلم. ثم قال للرجل ثم استقبل القبلة. شوف التعليم بقى والانضباط. فتبر ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن وإلا تسبح وحمد وهلل وكبر. لا يا جماعة محتاجين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تعليم الأحكام يا جماعة. استقبل القبلة، نعم، لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة إلا للمعذور. وكبر ثم اقرأ بأم الكتاب أي الفاتحة وما تيسر معك من القرآن وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. هذا حكم. نعم، ربما يكون الإنسان حديث عهد بإسلام، دخل الإسلام جديدا، لم يحفظ شيئا من القرآن ويريد أن يصلي. نسمع من شبابنا من يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. صدق النبي والحديث في الصحيح، ولكن يا بني هذا الحديث لا ينطبق على هذا الرجل، فهذا الرجل من أصحاب الأعذار، وأصحاب الأعذار لهم قواعد خاصة به، لذا ينبغي ألا تتسرع بفتوى أو بحكم بغير أن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة الواحدة. فهذا الرجل لا يحفظ شيئا من القرآن، نقول صلي، كيف يصلي؟ يقف فيكبر الله أكبر ثم يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. في مشكلة هنا يا جماعة؟ لا، نقول له اركع الله أكبر. طبعا سهل تقول سبحان ربي العظيم ثلاث، سمع الله لمن حمده سهل تقول ربنا لك الحمد، اسجد سبحان ربي الأعلى سهلة. طب أنا مش حافظ التشهد، قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. في مشقة؟ لا. ثم سلم وظل هكذا حتى تتعلم. فهذا صاحب عذر، نقول صلي بالتسبيح بالتحميد بالتكبير بالتهليل إلى أن تتعلم. يعني مش تكبر بقى الجمجمة وحلو قوي كده ونتعب نفسنا، لا، هذه رخصة لك حتى تتعلم. ونعلم، ربما تكون الأم في المنزل أمية لا تقرأ ولا تكتب ولم تحفظ شيئا من القرآن، يا بني أريد أن أصلي فكيف أصلي؟ قل يا أماه قولي كما قال النبي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. الدليل قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. عندما تدخل في هذا الفن من لا يحسنه كان الفساد والإفساد. من أين يأتي الاختلاف والخلاف؟ من الجهل، من الجهل. في مصر عندنا ذات يوم رأيت شابا يعمل نقاشا يدهن الجدران، وجدت أصابعه تسيل دما، فسألته لماذا هذا؟ قال أفتاني أحد الإخوة أنه لا يجوز أن أصلي وأثر الدهانات في يدي فلابد أن تنزعها، فأنا آتي بالمسي من أجل إزالة الأشياء اليسيرة فأصاب بالجروح. قلت من أفتاك بهذا؟ فلان. قلت يا أخي الله يبارك فيك، ما عليك إلا أن تغسل يدك بالنفط كيروسين والأشياء الصغيرة التي تبقى بين الأظفار من المعفو عنها شرعا. كن فصلي، كن فصلي. يبقى الجهل عمل ايه؟ أصابه. ولذا كلكم يحفظ القصة المشهورة، قصة الرجل الذي شقت رأسه في عهد النبي وقام من نومه جنبا، فقال لبعض الصحابة: هل له من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، يجب أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات. أتوحد الحي الذي لا يموت. فعلم النبي بالقصة، ماذا قال النبي؟ قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. كان يكفيه أن يتيمم ويعصب رأسه ويغسل سائر جسده. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العين السؤال، أو كما أخبر النبي الأمين. قضية جد خطيرة لا يقدر قدرها إلا أصحاب الهمم. مهمة التعليم ليست من السهولة كما يظن الكثيرون وللأسف. إن الله تعالى عندما أراد تعليم نبيه الأمين أرسل له من؟ جبريل. ومن جبريل؟ الملك المقرب. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة جبريل عليه السلام. مهمة التعليم تحتاج إلى أصحاب الهمم والأفهام. ففهمها سليمان، وكلا آتيناه حكما وعلما. داود كان نبيا وسليمان كان نبيا، هذا عنده علم النبوة وهذا عنده علم النبوة، ولكن في قضية من القضايا نال سليمان فيها الفهم فكان التفضيل. القضية كما تعلمون قصها علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قصة المرأتين. كان لكل امرأة طفل صغير، فجاء الذئب فأكل أحد الطفلين، فادعت كل امرأة أن الطفل الحي هو ولدها، واحتكم إلى داود النبي عليه السلام، فحكم داود بالطفل للمرأة الكبرى منهما. طبعا كلكم يعلم سلاح المرأة البكاء. فحكم داود للمرأة الكبرى، فمر على سليمان النبي فقال: انتظر، وأمر بإحضار السكين. فقالت: ولم يا نبي الله؟ قال: أشق هذا الطفل إلى شقين، وتأخذ كل امرأة منكما الشق. فبكت الصغرى وقالت: لا يا نبي الله، هو ليس ولدي، دعه لها. فحكم سليمان بالطفل لمن؟ للصغرى، فهي أمه، أرادت له الحياة ولكن لا يقتل، فحكم. فقال القرآن: ففهمناها سليمان. فالعلة الفهم للنصوص. فهناك أصحاب أعذار لابد أن نعلم حالهم. فهنا قال النبي: ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا ما نريده، حتى تطمئن. شوف النظام، لابد أن تتعلم أن للصلاة أركانا، فلابد أن توفيها حقها، لأنك إن وفيت الأركان حقها داخل الصلاة أعطيت خارج المسجد كل ذي حق حقه. هذا هو التعويض، تربية. الصلاة منهج حياة، ولكن قلما ما يلتفت إليها المسلمون، أصبحت حفظا آليا عند الكثيرين
إلا من رحم ربي وعصم. لابد أن تلتفت بقلبك وبصرك إلى هذه الفريضة ثم اركع حتى تطمئن راكعة. فالاطمئنان ركن من أركانها. ولذلك أبطل النبي صلاة رجل كان ينكر الصلاة مكرا، وهو صاحبنا في هذا الحديث، ينكر الله أكبر، يركع ما ينتظر سمع الله الله، لا ينتظر ثم يخفض. سبحان الله العظيم، يتعب بدنه وجسده ولا يدرك من صلاته إلا اليسير. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في رواية حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. يا الله، ايه النظام الغريب والعجيب ده؟ نعم، انت تقف بين يدي من؟ بين يدي احكم الحاكمين. عندنا في مصر لما دخلنا القوات المسلحة الجيش، عارفين الجيش؟ عارف الجيش؟ فكان لما تقف كده قدام القادة يقول لك اقف انتباه من حديد، وايديك خلف خياطة البنطلون، ولو عدى عليك ثعبان ما تتحركش. اقول له لا بقى، ده انا اكون واقف امام الملك واذا مر الثعبان اقتله وانا في الصلاة. شوف عظمة الجبار، شوف عظمة الجبار. يقول لك لا، ده انا عايزك تأتي بقلبك وقالبك، تيجي بحب، تيجي بخشية، بخضوع، لانك تناجي احكم الحاكمين. فلابد ان تعقل صلاتك ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ايوه، من الصلاة، والصلاة صلة، صلة بمن؟ بالواحد الاحد. احدنا اذا ذهب للقاء عظيم من عظماء الدنيا يتهيأ لاستقباله، يلبس افخر ثيابه، يتهيأ، واذا ما ذهب يقول لك في شروط ادب، تلاقي الصوت منخفض، حضرتك يا فندم يا باشا، عارف باشا؟ انت شكلك بتنام وسعادتك وحضرتك وسيادتك، ويا سلام على الادب والابتسامة، الابتسامة هتفلق الوجه وما ينصرفش الا باذن. طب اي خدمة تاني حضرتك؟ اصبح طب بعد اذنك حضرتك. سبحان الله، فلماذا يتسرع الكثيرون في صلاتهم وهم يقفون بين يدي احكم الحاكمين؟ الله الله، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واصنع ذلك في صلاتك كلها. او كما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انضباط، نظام، تعويد لكي يكون المسلم منضبطا في شؤونه كلها. فمن كان محافظا على صلاته كان لما سواها احفظ، ومن كان مضيعا للصلاة كان لما سواها اضيع. اخوة الايمان والاسلام، ما زال هناك الكثير والكثير من ثمار هذه الفريضة. أرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل في مقيل الكفاية وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. يا ربنا ألف بين قلوبنا، يا ربنا ألف بين قلوبنا، يا ربنا ألف بين قلوبنا،
يا ربنا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. يا ربنا أصلح ذات بيننا. يا ربنا اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم، بيض بها وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك المقبولين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.